سليم من ذي الجلال رسول العالمين.
9 مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، حيكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. رئيس يؤكد أن الجيش الإيراني مجهز ويتوعد بضرب قلب الاحتلال إذا قام بأي تحرك ضد البلاد. طهران تؤكد أنه لن يكون هناك أي اتفاق في فيينا ما لم يتم الاتفاق على جميع القضايا العالقة. لليوم الثاني على التوالي الاحتلال يقتحم المسجد الأقصى ويجبر المصلين على مغادرته. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن الجيش الإيراني قوة مجهزة ومستعدة للدفاع عن البلاد، وتوعد بضرب قلب الاحتلال إذا قام بأي تحرك ضد بلاده. وقال رئيسي في كلمتي بمناسبة يوم الجيش إن جهوزية قوات الجيش تبعث برسالة أمل للأصدقاء وردع للكيان الإسرائيلي، مفادها أن الاستخبارات الإيرانية تتابع جميع تحركاته. ولفت رئيسي إلى أن قدرات القوات المسلحة الإيرانية باتت مشهودة في العالم، وأن أهم ما يمتاز به الجيش الإيراني هو مواكبته للشعب ودفاعه عن مبادئ الثورة الإسلامية. أكدت الخارجية الإيرانية أن ردود واشنطن عبر المنسق الأوروبي لمفاوضات فيينا أنريكي مورا لا تلبي الحد الأدنى من مطالب طهران. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده إن أجواء مفاوضات فيينا ما زالت مناسبة للتوصل إلى اتفاق، لكن الإدارة الأمريكية تتبنى سياسة المماطلة، مؤكدا أنه لن يكون هناك أي اتفاق في المفاوضات ما لم يتم الاتفاق على جميع القضايا العالقة. ولفت خطيب زاده إلى أن الاتفاق بشأن الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج لا يشمل أطرافا ثالثة وليس مرتبطا بالولايات المتحدة. انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي من باحات المسجد الأقصى بعد اقتحامه صباح اليوم لتأمين اقتحامات مئات المستوطنين. واقتحم أكثر من 600 مستوطن صباح اليوم باحات المسجد اليوم الثاني على التوالي تحت حماية قوات الاحتلال التي عمدت إلى إخراج المرابطين. وفي جنين اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال بلدة اليامون وحاصرت منازل المواطنين وشنت حملة دهم وتفتيش واسعة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان الفلسطينيين أسفرت عن وقوع عدد من الإصابات بالرصاص الحي. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده أن تطبيع بعض الدول العربية مع الكيان الإسرائيلي شجعه على تصعيد القمع بحق الشعب الفلسطيني. وقال خطيب زاده إن إيران دانت بشدة اقتحام الصهاينة للمسجد الأقصى، وإن وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان بعث رسالة بهذا الخصوص إلى منظمة التعاون الإسلامي ووزراء خارجية الدول الإسلامية، مشيرا إلى أن طهران ستواصل إجراءاتها في الأيام المقبلة، لأن الكيان الإسرائيلي المحتل لن يكف عن هذه الأعمال إلا برد حازم. أعلنت وزارة الدفاع التركية إطلاق عملية عسكرية جوية وبرية شمال العراق ضد حزب العمال الكردستاني. وقال وزير الدفاع التركي خلوسي أكار إن طائرات تركية قصفت أهداف ومعسكرات وأنفاق وملاجئ ومخازن للذخيرة التابعة لحزب العمال. وأضاف أكار أن قوة تركية خاصة تسللت إلى المنطقة وشاركت في العملية بدعم من وحدات المدفعية، موضحا أنها استهدفت من وصفهم بمسلحين كرد في مناطق ميتينا وزاب وأفشين باسيان شمالي العراق. وحول إطلاق تركيا عملية عسكرية جوية وبرية شمال العراق بدعوى ملاحقة حزب العمال الكردستاني، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
مرة أخرى وبحجة مطاردة حزب العمال الكردستاني، أطلقت تركيا عملية عسكرية في شمال العراق تحت شعار قفل المخلب. وزير الدفاع التركي خلوصي أكار قال إن العملية العسكرية التركية هي عملية عسكرية جوية وبرية، مشيرا إلى أن طائرات تركية قصفت أهدافا ومعسكرات وأنفاقا وملاجئ ومخازن ذخيرة. أكار كشف أن قوات تركية خاصة تسللت إلى المنطقة وشاركت في العملية بدعم من وحدات مدفعية، موضحا أن هذه القوات استهدفت من وصفهم بمسلحين كرد في مناطق ميتينا وزاب وأفاشين باسيان شمالي العراق. وزير الدفاع التركي قال أيضا إن العملية التركية مستمرة بنجاح حتى الآن كما هو مخطط لها، زاعما أن العملية تهدف إلى منع الهجمات الإرهابية وضمان أمن الحدود. ويعد هذا الهجوم جزءا من حملة تركية مستمرة في العراق وسوريا ضد مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية السورية وحزب العمال الكردستاني اللذين تعتبرهما أنقرة جماعة إرهابية. وتشن تركيا غارات جوية بشكل منتظم على شمال العراق، فيما أرسلت قوات كوماندوس إلى المنطقة لدعم هجماتها. وألاقت العملية العسكرية التركية دوما إدانات ومواقف غاضبة من قبل القوى السياسية العراقية، فيما تكتفي الحكومة العراقية عادة بالاحتجاج الدبلوماسي على انتهاك سيادة البلاد بعد كل عملية عسكرية تركية في كردستان، وذلك دون اتخاذ إجراءات إضافية. هذا وحمل حزب العمال الكردستاني السلاح ضد الدولة التركية في ثمانينيات القرن الماضي، ولقي أكثر من 40,000 شخص حتفهم في الصراع الذي كان يتركز بشكل أساسي في الماضي في جنوب شرق تركيا.
أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية العراقية تدمير وكر يحتوي على أسلحة وعتيدة في كركوك بشمال بغداد وضمن عملية المطرقة الحديدية. وذكرت القيادة أن الفرقة الخامسة من الشرطة الاتحادية وأثناء تنفيذ عملية المطرقة الحديدية التي أطلقتها قيادة العمليات المشتركة في كركوك تمكنت من العثور على وكر لعصابات داعش الإرهابية يحتوي على أسلحة وعتيدة وصواريخ وعبوات ناسفة، مضيفة أنه تم تدمير الوكر بالكامل ومعالجة كافة المواد من قبل مفارز الجهد الهندسي للفرقة. قتل 6 أشخاص وأصيب 8 آخرون في ضربات صاروخية روسية استهدفت غربي أوكرانيا. وقالت السلطات المحلية إن انفجارات متعددة هزت هذه المنطقة، مشيرة إلى أن القصف ألحق أضرارا بالغة بالبنى التحتية العسكرية. وفيما أكدت أوكرانيا وقف عمليات إجلاء المدنيين من المدن والبلدات الواقعة على خط المواجهة شرق البلاد، متهمة القوات الروسية بإغلاق وقصف الممرات الإنسانية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط مقاتلتين أوكرانيتين وتدمير منشآت عسكرية أخرى، فيما استهدفت بضربات جوية أكثر من 100 مركز لتجمعات عسكرية للقوات الأوكرانية. كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن السعودية دفعت الرئيس اليمني المستقيل عبد ربه منصور هادي إلى التخلي عن صلاحياته، مشيرة إلى احتجازه داخل منزله في الرياض وتقييد اتصالاته. وذكرت الصحيفة الأمريكية أن مسؤولين سعوديين هددوا هادي بنشر ما قالوا إنه دليل على فساده في محاولة لإقناعه بالتنحي. في ختام النشر هذا تذكير بالعناوين. رئيسي يؤكد أن الجيش الإيراني مجهز ويتوعد بضرب قلب الاحتلال إذا قام بأي تحرك ضد البلاد. طهران تؤكد أنه لن يكون هناك أي اتفاق في فيينا ما لم يتم الاتفاق على جميع القضايا العالقة. لليوم الثاني على التوالي الاحتلال يقتحم المسجد الأقصى ويجبر المصلين على مغادرته. لهذا وصلنا وياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
مستمعينا مستمعاتنا، نحييكم بأحسن التحية وأعذبها، وندعو لكم بخير الدنيا والآخرة، ونأمل أن تبقى أسباب المودة عامرة بيننا. يزيدنا فخراً واعتزازاً أن نستقبل آراءكم ومقترحاتكم بكثيراً من السعادة، لنساهم معاً في ترقية البرامج لكي نقدم مادة إعلامية نافعة لكل الأحبة ولكل الأذواق. ننتظر آراءكم ووجهات نظركم عبر رقم الواتساب لإذاعة طهران العربية، وهو 09893 78 4050. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. قسم العلاقات العامة في إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الأحباء والأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقاء متجدد من صدى المغرب العربي. صياما مقبولا وإفطارا شهيا مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم، ونشكركم حسن المتابعة وطيب الإصغاء لهذا البرنامج. عنوان حديثنا في هذا اللقاء من صدى المغرب العربي: ليبيا على صفيح ساخن. نتوقف عند التوترات الأمنية في ليبيا وأساس الخلاف بين الدبيبة وانتخاب باشا آغا للحكومة. ما هي هذه الخلافات؟ ندعوكم للمساهمة في هذا البرنامج مستمعين الأحبة، وعبر الاتصال على أرقام هواتفنا يمكنكم التواصل معنا: 00982 مفتاح البلد والعاصمة طهران، الرقم الأول 22017362، رقم الثاني 22017368، ورقم الثالث 22017384. وأيضا بإمكانكم التواصل معنا عبر تطبيق الواتساب مستمعين الأكارم، وعلى رقمنا التالي 00989 93 88 7 8 4 0 5 0. أهلا بكم من جديد مستمعين الأحبة. تعيش العاصمة الليبية طرابلس على وقع لتوتر أمني بعد وصول قوات عسكرية التي إلى أعتابها، في ظل وساطات دولية بين رئيس الحكومة المكلف فتحي باشا آغا والمنتهية ولايته عبد الحميد الدبيبة، كي لا يصبح أمن ليبيا ضحية لأطماع سلطوية. فبعد أن كانت ليبيا تقطع مسافات الحل السياسي ورجوعها في كل مرة إلى المعضلة نفسها بسبب كثرة الزعامات في البلاد، نشاهد أن الأمور باتت تنحدر نحو الأسوأ والأخطر.
إذ أن تمسك الدبيبة بمنصبه رئيسا للحكومة رغم انتهاء ولايته يؤكد أن خطورة الوضع في ليبيا هذه المرة ليست كسابقاتها، حيث تعيد صور الأرتال العسكرية على أبواب طرابلس لأذهان الليبيين ذكريات حرب دمرت البلاد. فتمركز العسكر في مراكز حساسة من العاصمة بعد إعلان رئيس الوزراء المكلف باشا آغا بالقدوم من تونس إلى ليبيا لاستعادة السلطة. يزيد من خطورة الموقف رغم محاولة الوسطاء الدوليين منع المواجهة المحتملة بين الطرفين عبر إقناع الدبيبة بترك السلطة واستمرار المفاوضات المحلية والدولية لفسح المجال لباشا آغا بدخول طرابلس سلميا. المراقبون للشأن الليبي يرون أنه في الوقت الذي بات موضوع عودة باشا آغا أمرا حتميا وانطلاق النقاشات حول المقار الحكومية التي ستعتمد، يتأكد بأن التحركات العسكرية على أبواب طرابلس من قوة حماية الدستور التي أنشأها الدبيبة لمنع دخول حكومة باشا آغا إلى العاصمة، فقد فقدت بريقها وأهميتها، وسيضطر الدبيبة إلى القبول بالأمر الواقع نظرا للدعم الذي يتلقاه باشا آغا من الداخل والخارج، أي أن الدبيبة لا سند له غير القوة العسكرية. وطالما رفض الشارع الليبي للحرب مرة أخرى فإن مشروع الدبيبة لن يفضي إلى أي نتائج، لأن باشا آغا يتمتع بقوة القانون ومكلف من مجلس النواب وبتصويت الأكثرية، فيما لم يملك الدبيبة شيئا بالقانون وهو يلعب اليوم أوراقه الأخيرة. وبمجرد التوصل مستمعين الأكارم إلى اتفاق وإرضاء الدبيبة فإن مفوضية الانتخابات الليبية ستكون مستعدة للاستحقاق، فالوقت ليس في صالح باشا آغا ولا الدبيبة. وما ينشده الشارع الليبي في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ البلاد هو عدم الرغبة في حكومة مؤقتة وإقامة مرحلة انتقالية، فالشعب الليبي الذي سائم من الخلافات والحروب في بلاده يتطلع على تشكيل حكومة دائمة ثابتة وفقا للدستور العام للبلاد. فرغم وجود أطراف تخاف من صفقة معينة بين الجهات السياسية وعدم شمولية التوافق على باشا آغا وانتخابه في ظل ظروف غير سلمية. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام، وفي لقائنا هذا صدى المغرب العربي ليبيا على صفيح ساخن محور حديثنا في هذا البرنامج مستمعين ومستمعاتنا. وننتقل إلى تطبيق الواتساب لنرى المساهمات والمشاركات التي وصلتنا في هذا البرنامج، حيث أشكر جزيل الشكر المستمعة الفاضلة الأخت الكريمة أم علي من البحرين التي تكتب لنا: من الواضح أن أفعال أمريكا هو إثارة النزاع بالرغم من أن بعض الأطراف تحاول الانسحاب من النزاع والاختلاف، ولكنها هي أمريكا تحاول بزج الدبيبة إلى عمق الصراع مرة أخرى بالرغم من اعترافه بلا شرعية من حكومته. أضف لذلك فهي تحث الأطراف التي تمتلك مصالح ونفوذ مثل فرنسا وتركيا إلى النزاع، ليس إلا بث الفوضى ليتسنى لها السيطرة على ليبيا وقتما تشاء، وهذه سياسة أصبحت واضحة تكتيكية لأمريكا في كل مكان، فهي الآن في أوج ضعفها وحرجها مع الحرب ضد روسيا، ولكنها لا تريد رفع يدها عن موارد النفط والطاقة في ليبيا ومن سواها من البلاد العربية. على جميع الأطراف إدراك ذلك والعمل على إحباط ما تسعى أمريكا للسعي إليه لتتمكن ليبيا من الهدوء والاستقرار والتبصر. ومعالي من البحرين، شكرا لك على تواصلك مع إذاعة طهران. عبد الله من السنغال يقول: السلام عليكم لأسرة البرنامج. باتت ليبيا على صفيح ساخن ومصير غامض ينتظر ليبيا، ومخوف أو مخوف من عودة الاقتتال والصراع المسلح بعد تكليف البرلمان وزير الداخلية السابق فتحي باشا آغا بتشغيل رئاسة الحكومة الجديدة بعد انتهاء مدة نظيرتها السابقة. أشكر جزيل الشكر الأخ عبد الله من السنغال الذي يتواصل معنا دائما. وأبو محمد مهدي يقول: ألف تحية لك أستاذ مصطفى ولكادر البرنامج صدى المغرب العربي والضيوف والمستمعين الأكارم، أستمع إلى رسالتك الصوتية أخي الفاضل.
عندما يكون الفرقاء السياسيون لا يمثلون مصلحة الشعب الليبي وينفذون أجندات أجنبية لدول الاستكبار العالمي أمريكا والغرب الاستعماري، هذا الغرب الذي يعيش أيضا في صراع محتدم حول السيطرة على النفط الليبي. والشعب الليبي يعاني من عدم الاستقرار وانعدام الأمن وسوء المعيشة، وهنا لابد من بروز دور لإحرار الشعب الليبي المقاوم وقطع أيادي الاستعمار في ليبيا. إذن رمصد المغرب العربي، أبو محمد مهدي، اليمن.
أحسنتم، شكرا أبو محمد مهدي أخي الكريم على رسالتك الصوتية التي استمعنا إليها. وانتقل إلى مستمع كريم آخر، صبحي عبد الحميد من الأردن.
تحية لكم جميعا. لماذا طرابلس الغرب على صفيح ساخن؟ من هو الذي أوجده؟ إنهم سياسيون ليبيون. وشكرا لك أستاذ مصطفى.
حياك الله يا صبحي عبد الحميد أخي الفاضل من الأردن على هذه المساهمة معنا في هذا البرنامج، كما أشكر الأحبة والإخوان الذين يتواصلون معنا عبر تطبيق الواتساب بمساهمات رمضانية ومشاركات طيبة. بارك الله بكم جميعا مستمعينا مستمعاتنا. إذن سنسلط الضوء مستمعينا الكرام حول أساس الخلاف بين الدبيبة وانتخاب بشاغة، وهل إن هناك جهات خارجية لا تريد لليبيا الاستقرار، وما هي أهدافها في هذا الأمر؟ وبطبيعة الحال لا شك أن النفط يشكل عامل أساسي في الأزمة المستفحلة في ليبيا. هل تعتقدون لربما أن الإسراع الخارجي لحل مشكلة ليبيا هو لضمان تدفق النفط إلى أوروبا بأسرع وقت في ظل الحرب في أوكرانيا وأزمة الطاقة الروسية؟ هل إن تحركات الدبيبة العسكرية في محيط العاصمة طرابلس تفضي إلى نتيجة وتمنع بشاغة من دخولها وتشكيل حكومته؟ وفي حال التوصل لاتفاق مرض للجانبين، هل سيتم البت فورا في صياغة الدستور العام لهذا البلد، أم أن هناك أزمات سيفتعلها الغرب لتعطيل المشروع؟ نتوقف عند هذه الوقفة مستمعينا الأكارم، لنعود إن شاء الله لحضراتكم.
صدى المغرب العربي، برنامج سياسي تحليلي استقرائي يسلط الأضواء على تطورات دول المغرب العربي، ويتناول بالدراسة والتحليل أهم تطورات ومستجدات هذه المنطقة عبر شبكة من المحللين والمفكرين والأكاديميين، كما يشخص البرنامج طبيعة الوضع السياسي في هذه المنطقة الحيوية من العالم، ويعكس دور ومستقبل شعوب المنطقة في مناهضة القوى المعادية والعودة إلى الهوية. صدى المغرب العربي.
نحييكم من إذاعة طهران مستمعينا الأكارم، ولقائنا صدى المغرب العربي. ليبيا على صفيح ساخن محور الحديث. وانتقل إلى لبنان في هذه اللحظات إلى الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا دكتورة سهام عزوز، التحقت بركبنا. دكتورة سهام، السلام عليكم ورحمة الله، وتقبل الله الطاعات والقيام والصيام.
عليكم السلام أخ مصطفى، تحية لكم، تقبل الله أعمالكم، وتحية لكل الإخوة العاملين بإذاعة طهران ولكل الإخوة المشاركين.
حياكم الله دكتورة، شكرا جزيلا لانضمامكم إلينا واتاحت الفرصة لنا في هذا البرنامج. نبدأ دكتورة حول ما هو أساس الخلاف بين الدبيبة وانتخاب بشاغة الحكومة.
طبعا نحن نعرف أن بداية الخلاف كانت سياسية، يعني هناك صراع على السلطة بين شخصيتين. أعتقد أن بشاغة ربما هو دخل على خط الصراع حديثا، يعني هو لم يكن حتى اسمه كان متداولا قبل ترشح دبيبة لرئاسة الحكومة، وكان كشخصية هو مقرب من فرنسا، لديه علاقات واسعة مع دول أوروبية. الغرب ربما يعني يختار هذه الشخصية أو يفضل هذه الشخصية، لا نظرا طبعا للإمكانيات التي يتمتع بها بحكم أنه كان وزير داخلية وبالتالي لديه إمكانية على ربط أو تشبيك بين مختلف القوى الأمنية والعسكرية والميليشيات الموجودة. هذا ربما رهان الغرب على هذه الشخصية، ولكن بالمقابل شخصية دبيبة أيضا هي شخصية قوية، رجل لديه ارتباطات مع قوى إقليمية معروفة، لديه ارتباط كبير جدا مع تركيا وهو مدعوم بشكل أساسي من تركيا ومدعوم من قطر، ولديه أيضا علاقات موسعة مع الجانب الأمريكي والجانب الغربي. ولكن المشكلة الآن أن هذا الصراع تحول من صراع سياسي بين شخصيتين متنافستين على قيادة المرحلة الانتقالية في ليبيا إلى صراع نفوذ وصراع هيمنة. وأعتقد أن ما يحصل على الأرض الآن في ليبيا هو دليل على أن حصل هناك انفلات إن صح التعبير في المشهد السياسي، وانتقل الصراع إلى الشارع ودخلت الميليشيات المسلحة المرتبطة بجماعات سواء كان قبائل موجودة في غرب ليبيا أو ساحل ليبيا أو حتى في الشرق، وهذا ينبئ في الحقيقة بأن هناك يعني نذر بتمدد هذا الصراع ربما وتطوره وعودة ليبيا إلى نقطة الصفر. الآن واضح أن هناك رفض وهناك تعنت من قبل دبيبة. دبيبة نحن نعرف المراحل التي مرت بها فترة حكومته، يعني هو يقول بأنه أجبر على الاستقالة ورجع بعد ذلك عن هذه الاستقالة وترشح إلى الانتخابات. الآن هو يتمسك بالحكومة ويتمسك بدوره في هذه المرحلة ويقول أن حكومته لا يمكن أن تترك هذه الفترة الحرجة، ولابد أن يكون لها دور ويكون له هو دور في إرساء الدستور الجديد والإجراءات والتشريعات التي ستحكم المرحلة المقبلة. للأسف الآن ليس هناك في اعتقادي ليس هناك راجع أمام هذا التصادم الحاصل. على المشهد الليبي الآن مشهد متوتر جدا، هناك حالة انفلات تام بدأت تظهر الآن على هذا الخط الرابط بين الشرق والغرب، يعني بين طرابلس وبنغازي. هذه الميليشيات التي ظهرت هي أيضا تريد أن تثبت وجودها، تريد أن يكون لها دور في المرحلة المقبلة. أعتقد أن تحالف جانب كبير منها مع دبيبة أيضا هي لديها مصالح تريد أن تضمن هذه المصالح. ربما دبيبة قدم لها بعض الوعود أو بعض الضمانات على أنه سيكون لها دور في المرحلة المقبلة، وربما هذا ما يفسر دعمها الميداني لحكومة دبيبة وتمسكها بوجوده في السلطة. بالمقابل هناك صمت إقليمي وصمت دولي. نحن نعرف أن المنطقة تغلي، هناك صراع الآن في أوروبا، يعني الحرب الروسية الأوكرانية لديها تداعياتها الكبيرة والمستمرة. بالمقلب الآخر أيضا حتى الأطراف الإقليمية الأخرى كدول الخليج أو تركيا كلهم الآن أيضا لديه صراعات داخلية ولديه ملفات وأولويات أخرى. أعتقد الآن هذه المرحلة مرحلة ترك فيها الليبيون لمصيرهم، ولكن للأسف الشديد لا تزال هناك أيادي خارجية تلعب في ملف خاصة في ملف الأمن والاستقرار الذي إلى حد الآن هو يمنع حقيقة الوصول إلى حل سياسي ولو مبدئي يمكن أن يساعد على المرور للمرحلة المقبلة.
نعم. هذه الدول التي تفضلت به دكتورة، يعني تركيا وقطر إلى جانب الدبيبة وسائر الدول الغربية لربما إلى جانب باشاغا، هل هذه الجهات الخارجية لا تريد لليبيا الاستقرار؟ ما هي أهدافها من ذلك؟
طبعا لا، هناك مطلب أعتقد من هذه القوى الخارجية، ما يراد من ليبيا في الحقيقة هي أن تبقى خزان نفط وغاز يدعم القوى الغربية ويدعم القوى الخارجية حتى ولو كان ذلك على حساب أمن واستقرار الشعب الليبي. يعني لا أحد الآن يضع في أولويته حتى في أولويته الاستراتيجية ضمان الأمن والسلام داخل الأراضي الليبية. الكل يعلم أن حتى هذا الصراع السياسي بين دبيبة وبشآغة في الحقيقة هو ليس صراعا اعتباطيا، هو مخطط له منذ فترة. يعني كان هناك تحضير لهذه المواجهة، وكان لابد من أن يكون هناك شخصية قادرة حقيقة على أن تذهب بالمواجهة إلى الآخر. يعني نحن شاهدنا عندما كان حفتر، جنرال حفتر، كان صراع عسكريا على الأرض، كان هناك قوات لحفتر على مشارف طرابلس، كان هناك معارك على مشارف طرابلس، وكاد حفتر حقيقة أن يطيح بحكومة السراج وبكل الألوية العسكرية المرتبطة بحكومته في تلك المرحلة. ما حصل هو أنه حصل اتفاق بين هذه القوى الخارجية في لحظة من اللحظات على أن يقع نوع من التجميد لهذه المعركة، وعلى أن يجبر الليبيون للذهاب إلى التفاوض، لأن في الحقيقة الكل يريد أن يخرج رابح من هذه الحرب. يعني هناك صراع على تقاسم هذه الكعكة الليبية، المهم أن يستفيد الجميع، ولكن طبعا هذا كله لا يضع في الاعتبار مصلحة الشعب الليبي ولا حتى مصلحة الليبيين. للأسف الشديد الآن المرحلة أصبحت مرحلة بداية فوضى جديدة قد تمتد إلى حتى إلى ما هو خارج الحدود، نظرا لأن حتى الدول الأوروبية التي كانت في فترة من الفترات مثل فرنسا وإيطاليا كانت تدعم هذه الحكومة وكانت تريد حقيقة أن يذهب المشهد إلى الحل السياسي، هي الآن لديها أولويات أخرى. هذه دول تعاني داخليا، في فرنسا هناك انتخابات مصيرية الآن، إيطاليا أزمة اقتصادية، وهناك ربما أيضا تداعيات الحرب على أوكرانيا قد يكون لها تداعيات حتى على حكومات في هذه الدول الأوروبية، قد تسقط حكومات وقد تدخل حكومات جديدة. هناك ارتفاع لنبرة اليمين المتطرف الآن في أوروبا، كل هذا لديه تداعيات بالحقيقة. يعني الملف الليبي لم يعد أولوية، الأولوية الوحيدة التي يهتم بها الغرب والتي لا يريد أن يخسرها الغرب هو على الثروات. ما يهم الآن هو تدفق النفط، أن يستمر تدفق النفط، لأن هذا قد يحل بعض الأزمات المتعلقة بما يحصل الآن في أوروبا وخاصة على شرق المتوسط. أن يبقى الغاز الآن في حالة تدفق أيضا، وهذا للأسف الشديد ما لا يريد أن يستوعبه المتصارعون على السلطة في ليبيا. كل يريد أن يقدم أجندته على أساس أنها أجندة وطنية، ولكن واقعيا حتى الليبيون الآن هم يعني لا يؤيدون هذا الصراع وينتقدون هذا الصراع. لا يريد الليبيون أن يرجعوا إلى أيام الحرب، لأن الدمار الذي حصل في ليبيا من الصعب أن يعاد عماره من جديد. الآن إن حصلت هذه المعارك في طرابلس، حتى دول الجوار لليبيا أيضا ستكون لهذه المعارك تداعيات عليها. تونس حدودها مفتوحة مع غرب ليبيا، الجزائر أيضا لديها تخوفات لأن بعض هذه الميليشيات التي تطالب الآن بمشاركة أو بحضور في هذا المشهد السياسي، وهي التي تحالفت في معظمها مع الدبيبة في هذه المرحلة، تشكل خطر على وتهدد الأمن القومي لتونس وللجزائر. اعتبارات كثيرة لديها ارتباطات بالجماعات السلفية وإلى آخره، وبالتالي هناك حقيقة تعقيدات كبيرة الآن بينة في هذا المشهد الحالي.
دكتورة، هل أن تحركات الدبيبة العسكرية يعني في محيط العاصمة طرابلس ستفضي إلى نتيجة وتمنع بشآغة من دخولها؟
أعتقد أنه إن لم يتدخل العقلاء في الحقيقة لتهدئة هذا الوضع وإعادة الطرفين على الأقل للجلوس حول طاولة مفاوضات الاتفاق على إدارة المرحلة الانتقالية وتسريع بتحديد موعد الانتخابات، أعتقد أن الأمور قد تذهب إلى الفوضى، يعني كل طرف متمسك بأجندته، كل يريد أن يفرض شروطه. طبعا تشآغا يعتبر نفسه شرعي بحكم أنه وقع الاتفاق من قبل البرلمان الليبي، لأن البرلمان الليبي هو الذي أتى بتشآغا في النهاية، يعني البرلمان الليبي هو الذي قرر سحب الثقة عن حكومة الزبيبة، وهو الذي اعتبر حكومة الزبيبة حكومة مستقيلة، وهو الذي قرر تعيين رئيس حكومة جديد وطلب منه أن يشكل حكومة جديدة حتى تقود المرحلة الانتقالية، ويتم الاتفاق طبعا على كل العناوين التي وقع الحديث عنها سابقا، بما فيها توطئة الدستور والقانون الانتخابي وإلى آخره. ولكن للأسف الزبيبة لديه أطماع، فرصة بالنسبة له أن يكون في هذه المرحلة ممسك بزمام الأمور وبزمام المبادرة، في خاصة في غرب ليبيا، يعتمد ربما ويتكل ربما في ذلك على الصمت الأمريكي، بمعنى تأييد غير مباشر من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لخياراته، تأييد ودعم تركي، دعم قطري حتى على الأرض، حتى الميليشيات الآن التي تسانده على الأرض في معظمها هي تتلقى أموال منذ 11 سنة، يعني منذ بداية الصراع في ليبيا تتلقى أموال وأسلحة من تركيا ومن قطر، يعني هذا ليس صدفة وليس اعتباطيا، واضح أن هناك يعني اتفاق، هناك توافق في المصالح بين هذه الأطراف. دخول الميليشيات الآن بشكل جديد على هذه المعركة دليل على أنها تريد أيضا أن تثبت وجودها، أن تسجل حضورها في هذا المشهد السياسي، لأنها هُمشت سابقا وكان مطلوب منها أن تلقي السلاح، وكان مطلوب منها أن تسلم المطلوبين إلى حكومة الوفاق الوطني، وكان مطلوب منها أن تتخلى عن فكرة إن صح التعبير الاستقلال الذاتي أو الحكم الذاتي الذي كانت تمارسه بعض هذه الميليشيات في بعض المناطق مثل ترهونة ومصراتة وغيرها. الآن واضح أن هناك مشكل كبير، أن حتى دبيبة في الحقيقة هو ليس لديه ضمانات أن هذه الميليشيات لن تنقلب عليه في مرحلة من المراحل، ربما سيكون لهذه الميليشيات أطماع أكثر حتى من مجرد مساندته أو دعمه في هذه المرحلة. هي تريد بالمقابل أن يكون لديها أيضا ضمانات لكي تضمن مصالحها كقوى تريد أن يقع الاعتراف بها بشكل أو بآخر نظرا لوجودها في الشارع. هناك تخوفات في الحقيقة، وهناك مؤشرات خطيرة في الحقيقة في هذه المرحلة على أن قد يتطور هذا النزاع من مجرد احتكاك حصل على مشارف طرابلس على الطريق الدولي الرابط ما بين طرابلس وبنغازي، قد يدخل إلى أكثر ويتوغل أكثر، خاصة مع إصرار بشآغا وقواته على الدخول إلى طرابلس واقتحام مبنى الحكومة والسيطرة عليه والسيطرة على المؤسسات. وفي الحقيقة هذا مشهد سوريالي لم نراه في السابق أبدا في أي دولة وفي أي منطقة. اليوم شكراً. يعني تعطينا مشاهد في الحقيقة عجيبة وغريبة للأسف.
الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا، شكرا لحضورك معنا في هذا اللقاء، حياكم الله دكتورة.
تحياتي لكم، شكرا.
الله يبارك فيكم، مع السلامة، في أمان الله دكتورة. وأنتقل على سبيل السرعة قبل أن ننهي لقاءنا إلى الدكتور ياسر الحسيني من كربلاء المقدسة من العراق، وهذه المساهمة الصوتية.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لكم وبارك الله بكم، وصيام مقبول إن شاء الله. ليبيا على صفيح ساخن، وذلك تلبية للمؤامرات الغربية التي حصلت عليها ليبيا لما تمتلك فيه من نفط عربي خفيف، والذي يعتبر أحسن وقود للطائرات العسكرية والمدنية بالكامل، بل ويعتبر أحسن وقود أو نوعية وقود في العالم كله، يعني هذا عدا الموارد الأخرى من معادن وغير معادن ومن أمور غير مستثمرة. لحد الآن ليبيا تعتبر أرض ذات ثروات بكر بالنسبة للمستعمرين الجدد. نرى أن هناك أطراف من الاستعمار الحديث قد تدخلت تدخلا تاما كأمريكا وفرنسا وحتى إيطاليا، والاتحاد الأوروبي قد غذى هذه النزعات الأهلية التي حصلت في ليبيا، وهكذا قد انشطرت ليبيا إلى نصفين، النصف الشرقي والنصف الغربي، نصف يقوده اللواء خليفة حفتر ونصف الآخر كان يقوده السراج، وكانوا يعني يتصارعون تصارعا تاما على هذه الأرض. من هناك تدخلات تركية، وأتى أسطول تركي إلى البحر المتوسط من أجل زرع النفوذ داخل ليبيا. ليبيا الآن يعني حقيقة لا توجد هناك أي نية لحل مشاكلها الأساسية وحل مشاكلها الجوهرية، لأنه إذا حلت هذه المشاكل فهي لمصلحة الغرب، هي لمصلحة المستعمرين الجدد، ولن تكون هناك إرادة، يعني لا نقول لا تكون، لن تكون هناك إرادة مستقبلية لحل هذه المشاكل أبدا، وذلك لأن هذا ليس من مصلحة الاستعمار الحديث وأذنابه من العملاء والخونة. شكرا جزيلا لكم وبارك الله بكم.
بارك الله بك دكتور ياسر الحسيني من كربلاء المقدسة على هذه المساهمة. إذن بهذا مستمعينا مستمعاتنا ننهي لقاءنا الذي قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، حتى لقاء قادم في أمان الله.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من المكتبة الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل أينما كنتم، كل المرحب بكم في جولة أخرى تضمنا إليكم بين رفوف المكتبة الإيرانية المعاصرة، برجاء أن تقضوا معنا دقائق مفيدة وممتعة في حلقتنا لهذا الأسبوع. رافقونا. إخوتنا أخواتنا، يعد الأدب الساخر ركنا أصيلا لطالما ارتكزت عليه مختلف المجتمعات لمحاكاة قضاياها المهمة والمحورية، ولطالما لجأ إليه الأدباء في أعمالهم سواء كانت شعرية أو نثرية، ليعبروا من خلاله عما يعتمل في صدورهم حول مختلف القضايا، وليرسموا به أبعاد رؤيتهم الخاصة لواقع مجتمعاتهم السياسي والاقتصادي والاجتماعي. وقد اعتلى الأديب الإيراني الكبير العلامة علي أكبر دهخدا منصة الأدب الساخر في إيران بالتزامن مع بداية انطلاق الثورة الدستورية، أو كما تعرف باسم الثورة المشروطة في إيران، ليطلق سنة 1907 للميلاد بالتعاون مع زميليه جهانجيري خان وميرزا قاسم خان جريدة بعنوان سور إسرافيل، والتي حملت بين طيات صفحات تاريخها القصير قصصا كثيرة، حيث واجهت الصحيفة مشاكل عدة بين منع لانتشارها وملاحقة وتكفير ونفي خارج إيران لأعضائها وتحطيم لمكتبها، لكنها رغم ذلك نالت رواجا كبيرا آنذاك. اختص دهخدا بالزاوية الفكاهية من الجريدة التي لاقت طيفا واسعا من القبول لدى القراء الإيرانيين، وجاءت هذه الزاوية تحت عنوان تشاراندو باراند، والتي تعني الكلام الهزلي والساخر، لتأتي مقالات الأديب الإيراني وتحاكي وتعالج وتقوم ما يشغل بال المجتمع الإيراني في تلك المرحلة، ويقوم بالتوقيع في نهايتها بأسماء مستعارة كان أبرزها وأكثرها تكرارا دخو، والتي تبين فيما بعد أنها مخفف لقبه دهخدا. كان الأديب الإيراني علي أكبر دهخدا الناطق الفعلي بلسان فئة واسعة من الشعب، مستخدما أسلوب السخرية ليجذب به القارئ إلى أبعاد رؤيته. ولا نبالغ إذا ما قلنا إن أسلوب هذا الأديب بكتابته النثرية الساخرة له تميز ووقع خاص، الأمر الذي جعله صاحب أسلوب أدبي جديد في تاريخ الأدب الفارسي النثري المعاصر، بل إنه أبدع أسلوبا نثريا ساخرا خلاقا لم يسبقه أحد إليه، الأمر الذي استدعى الكتاب والأدباء الآخرين الاقتباس منه وتقليده والسير على خطاه. ومرورا على أحد النماذج البارعة للنص الساخر، استهل العلامة دهخدا مقالته الأولى في جريدة سور إسرافيل تحت عنوان العقل والحكومة متلازمان في عدد الجريدة الأول، كما جاء نص المقالة في كتيب نشر في طهران سنة 2016 للميلاد، جمعت فيه 27 مقالة للعلامة نشرها في إيران وثلاث مقالات أخرى قام بنشرها في الخارج. يخاطب دهخدا في مقالته الإخوة المدمنين حسب وصفه على المواد المخدرة، متناولا شرحا مفصلا بطريقة ساخرة لكيفية الحد من عادة ما حتى يتم التخلص منها، موصيا إياهم بتبديل مثقال حبة قمح من الماريجوانا التي يتعاطونها بمقدار حبتي قمح من المورفين، وهو نوع من المخدر أكثر تأثيرا. أما من اعتاد تناول مقدار 10 مثاقيل من الماريجوانا فعليه أن يستبدل بمقدار حبة حمص منها مقدار حبتي حمص من الحشيش، وهكذا تتضاعف نسبة التعاطي ويتغير نوع المواد المخدرة فقط. وهو يتساءل قائلا: إخوتي المسلمين الغيورين المدمنين، لماذا تتعبون أنفسكم بتحمل كلام الناس وانتقاداتهم لكم؟ لطالما الله هيأ لكم هذه الطريقة البسيطة للتخلص من الإدمان. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران تتابعون برنامج من المكتبة الإيرانية. نستعرض في هذه الحلقة تشاراندو باراند لألي أكبر ده خدا. يتابع ده خدا في مقالته التي تناولناها في القسم الأول من البرنامج قائلا: يمكن التخلص من أي عادة بهذه البساطة، كما أنها ليس لها أي آثار جانبية وليست إلا خطوة بسيطة تستخدم عندما يريد الإقطاعيون الكبار أن ينفوا عادة سيئة من رؤوس عامة الشعب. رحم الله الشاعر الذي قال: العقل والحكومة متلازمان ومتقارنان. عندما يعتقد الإقطاعيون أن الناس فقراء وليس بإمكانهم أن يأكلوا خبز القمح، بالرغم من أن الفلاح يمضي عمره بزراعة القمح ويبقى جائعا، دقق وانظر ماذا يفعلون. في اليوم الأول من السنة يصنعون الخبز من القمح الخالص، وفي اليوم الثاني يقومون بمزج كل 300 كيلوغرام من القمح بما يقارب 3 كيلوغرامات من الشعير، حبة سوداء، نشارة خشب، رمل، برسيم، تراب، رصاصة عيار 8. من المؤكد أن طعم الخبز لا يتغير ولا أحد سينتبه، وكأنه خبز من القمح الخالص. وهكذا تتوالى الأيام، وبعد 3 أشهر و10 أيام يصبح كل 100 غرام من القمح يحمل 100 غرام أخرى من الشعير، الحبة السوداء، نشارة خشب، قش وتربة. ولأن الناس اعتادت على اختلاف طعم الخبز بالتدريج فلا يلحظ أحد أنه ليس بخبز قمح خالص، وهكذا تقضي على عادة خبز القمح لدى الناس فعلا. العقل والحكومة قرين بعضهما البعض. واستطرادا لما سبق، عاد علي أكبر ده خدا ليكتب في العدد 3 من جريدة سور إسرافيل تحت عنوان اختراع جديد قائلا: عندما سمع الطبيب النمساوي أفشندير حكاية خبزنا في طهران، ومن أجل الحفاظ على ميناء الأسنان قام باختراع غلاف فولاذي للأسنان يمكن تركيبه لتقوم الأسنان بعملية طحن الخبز، يعمل بقوة 4 أحصنة، كما أنه يجيد تقطيع وطحن الحجر والفخار. طرح ده خدا في مقالاته تشاراندو باراند معاناة أبناء جلدته بمختلف الطبقات وفئات الشعب، سواء إن كانت سياسية أو اجتماعية أو حتى اقتصادية أو فكرية، مرورا بمقارعة الحكومة الظالمة لمحمد علي شاه، متحدثا بلسان ساخر عن الجهل الذي يعصف بالمجتمع، متعرضا لقضايا المرأة ومكانتها في المجتمع، متبعا بطريقة عرضه في ذلك أساليب متنوعة من السخرية، متظاهرا بالحماقة أحيانا وبالبلاهة أحيانا أخرى، مقدما في بعض الأحيان محتوى متناقضا، أو قد يلجأ لربط موضوعين أو أكثر غير قابلين للترابط، وقد ينحو باتجاه الاستهزاء أو التشبيه الساخر لعناصر قصته بالحيوانات من أجل زيادة التحقير والنيل من الفاسدين آنذاك. ونحن لا نبالغ إذا وصفنا العلامة علي أكبر دهخدا بالأديب العملاق والذي دون موسوعته لغتنامه في اللغة الفارسية، والتي ضمت نحو ما يقارب 4 ملايين قطعة نثرية في شرح مصطلحات ومداخل اللغة، والتي استغرقت كتابتها 40 عاما من عمره، والتي تكفل مجلس الشورى الوطني آنذاك بدفع ميزانية لطباعتها لتتحول فيما بعد إلى إرث وطني. أيها الأفاضل، نشكر لكم طيب متابعتكم، وإلى الملتقى في الحلقة المقبلة بإذن الله من برنامجكم من المكتبة الإيرانية.
اللسان لنيل الأمان، فلا تشتمن ولا تكذبن، فلا تشتمن ولا تكذبن. وكف اللسان لنيل الأمان، فلا تشتمن ولا تكذبن، فلا تشتمن ولا تكذبن. ولا تغتب الناس فيما علمت من العيب فيهم، ولا تقذفن. ودع ما استطعت فضول الكلام، ودع ما استطعت فضول الكلام. وإياك بالفحش أن تنطقن، وإياك بالفحش أن تنطقن، وإياك بالفحش أن تنطقن. هوى بك في غابة من فتن. تدبر كلامك قبل الكلام، وبالقلب لا باللسان منطقا. تدبر كلامك قبل الكلام، وبالقلب لا باللسان منطقا. حسن الخلق في كل حال، وخدك للناس لا تصعرن، وخدك للناس لا تصعرن.
الله خير الأنام بخلق عظيم له فاتبعا ففي حسن خلق الفتى راحة ولن ساء خلق